الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: القاعدة الرابعة: الضرر يزال.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. شرع عليه رحمة الله في القاعدة الرابعة من القواعد الخمس الكبرى التي جمعها الناظم في قوله: من يحفظ، خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرا. ضرر يزال، هذه الأولى في النظم، وهي الرابعة في الكتاب. ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. الضرر يزال، الضرر خلاف المنع، خلاف النفع، ويزال يعني إذا وقع أو يدفع قبل وقوعه. وهذه قاعدة عظيمة، والأصل فيها الدليل الكتابي والسنة والإجماع والعقل الصحيح. فإن الله نهى عن المضارة، قال عز وجل: ولا تمسكهن ضرارا، يعني يحرم على الزوج أن يمسك زوجته مضارا لها، لا يطلقها ويبقي ولا يعاشرها بالمعروف، بل يبقيها معلقة، أو يطلق ويراجع ليطيل عليه العدة، يطيل عليها العدة. قال عز وجل: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. هذا في الخلاف بين الزوجين في الولد بعد الطلاق. ومن السنة جاء عند الترمذي من حديث أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. مع ما سيذكره المصنف رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه مالك في الموطأ، وهو من أحاديث الأربعين، وحسنه النووي عليه رحمة الله. والإجماع منعقد على هذه القاعدة، أنه معمول بها، وهي تأتي على كثير من أبواب الفقه، والعقل الصحيح يدل على إعمالها. نعم.
أصلها قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
لا ضرر ولا ضرار، قيل هما بمعنى، إنما أراد التأكيد: لا ضرر ولا ضرار. وقيل: الضرر أن تفعله بغيرك، والضرار أن يقابل الضرر بضرر مثله أو ضرر أكبر منه. هذا المعنى الثاني، فالضرار يأتي على سبيل المجازاة، وأما الضرر فيكون ابتداء. وقيل: الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت، تلحق الضرر بالآخر لتنتفع أنت، وأما الضرار فتلحق به الضرر دون أن تنتفع. هذه معاني ذكرها العلماء، كابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، فإنه شرح الأربعين تحت هذا الحديث، وكابن الأثير في غريب الحديث: لا ضرر ولا ضرار. هذه أصل قاعدة الضرر يزال، يعني كل ضرر، وهذا عام، كل ضرر تجب إزالته بالشروط المعتبرة عند العلماء. فقوله الضرر عام، يعم جميع أنواع الضرر، وسواء كان ضررا عاما أو خاصا، سواء كان ضررا في الدين أو في النفس أو في المال أو في العرض أو في العقل فإن هذا الضرر يزال ويرفع عن من وقع عليه. وقوله لا ضرر هذا نفي لكنه يتضمن النهي، لا ضرر يتضمن النهي عن إلحاق الضرر بالآخرين، ويتضمن أمرا آخر وهو وجوب رفعه وإزالته إذا وقع، وإزالة جميع الآثار المترتبة عليه كما سيأتي في الأمثلة. وليس المقصود لا ضرر أن الضرر ليس موجودا في الخارج، الضرر موجود من الناس على بعضهم، لكن المقصود أنه منهي عنه وإذا وقع يجب رفعه. نعم.
اعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه من ذلك،
ولذلك كانت كبرى، لأن كثيرا من أبواب الفقه تندرج تحتها. نعم.
الرد بالعيب،
فالعيب ضرر في السلعة، ضرر على المشتري، مكنته الشريعة من رد المعيب. نعم.
وجميع أنواع الخيار من اختلاف الوصف المشروط والتغرير وإفلاس المشتري وغير ذلك.
باعه سلعة بوصف ثم جاءت على غير الوصف، له أن لا يتم الصفقة لأن لو أتمها فيه ضرر، وكذلك التغرير والخداع والغش، من غشنا فليس منا، وإفلاس المشتري إذا باعه سلعة ثم طالبه بالثمن قال ليس عندي، فإذا تبين إفلاسه فمن وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، بعته سيارة ثم أفلس، لك أن تسترد السيارة وأنت أولى بها من غيرك، الضرر يزال. نعم.
والحجر بأنواعه،
الحجر وهو منع المكلف من التصرف في ماله لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره، لدفع الضرر عنه أو عن غيره. نعم.
والشفعة لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة،
والشفعة وهي استحقاق انتزاع نصيب الشريك ممن انتقلت إليه بمثل الثمن، بعت نصيبك من أرض لك فيها شريك، شريكك له الحق أن ينتزع هذا الذي بعت ممن بعتها عليه ولو لم يرضى، لأنه رضي بك شريكا له في الأرض لكن لا يرضى بمن بعت عليه، قد يتضرر به، فالشريعة تمكنه من الشفعة، والشفع ضد الوتر، يعني أن يضم نصيبك إلى نصيبه من العين الأرض التي بعت أو العقار. نعم. لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة. نعم.
والقصاص والحدود،
القصاص يزيل الضرر عن المسلمين جميعا، ولكم في القصاص حياة، لو لم ينفذ القصاص لاستشرى القتل، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، وكانت العرب تقول القتل أنفى للقتل، يعني قتل الجاني يمنع القتل أن يستشري في الناس، فالقصاص لا شك أنه يدفع الضرر عن الجماعة. والحدود كذلك، الحدود تجبر وتزجر، تجبر الذنب الذي وقع فيه الزاني وتزجر غيره أن يقع، ولذا قال الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين حتى ينزجروا عن الوقوع في مثل هذه الفواحش. نعم.
والكفارات وضمان المتلف،
كفارات كفارة الظهار حتى ينزجر، لو لم يكفر للظهار قال لزوجته هي عليه كظهر أمه، لا يستطيع أن يعاشرها ولم يطلق، فلا بد من رفع الضرر عنها، شرعت كفارة الظهار من قبل أن يتماس، ومن هنا يندفع الضرر عن المرأة. وضمان المتلف، من أتلف شيئا ضمنه، الضرر يزال. لو كان المتلف حيوانا أو صبيا يضمن، تلفه مضمون أيضا في ماله أو في مال صاحب الحيوان بشرطه. طيب. نعم.
والقسمة ونصب الأئمة والقضاة،
والقسمة يعني بين الشركاء بين الورثة، لأن إبقاء العين الواحدة في ملك الجميع قد يلحق الضرر ببعضهم، فشرعت القسمة. ونصب الأئمة هكذا يعني عدلوها، ونصب الأئمة لا يصلح الناس فوضى لا صراة لهم ولا صراة إذا جهالهم سادوا. لا بد من إمام للناس وإلا عمت الفوضى. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. فالأئمة من فضل الله عز وجل على الناس، إني جاعل في الأرض خليفة، فلا يستقيم أمر الناس إلا بهذا، ولا يندفع الضرر إلا بهم. والواقع مشاهد، ننظر إلى البلدان التي عمتها الفوضى بسبب هذه الثورات المشؤومة، كيف خاف الناس الآن ولم يأمنوا لا على أنفسهم ولا أموالهم ولا حتى في إقامة دينهم، والقضاء لرفع الضرر بين المتخاصمين. نعم.
ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة.
نعم.
وفسخ النكاح بالعيوب أو الإعسار أو غير ذلك.
لو كانت المرأة معيبة، لو ألجأناها أن تقبل بهذا أن يقبلها بعيبها، أو كان الزوج معيبا عنينا لا تستقيم الحياة معه، مكنها الشارع من دفع هذا الضرر، الضرر يزال، يفسخ النكاح. أو الإعسار بالمهر، لها أن تفسخ النكاح إذا لم يسلم مهرها أو غير ذلك. وهذا وجه إيراد هذه القاعدة من في القواعد الكبرى. لاحظ أنها جاءت في الأنكحة وفي المعاملات وفي الجنايات، الضرر يزال. والفقهاء رحمه الله يشترطون لتطبيق القاعدة شروطا، لأن بعض الناس يستدل بالضرورات تبيح المحظورات ويستبيح المحرم بحجة الضرورة. نعم.
ويتعلق بهذه القاعدة ست قواعد.
نعم. تندرج تحتها. نعم.
الأولى: الضروريات تبيح المحظورات، ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة.
عند المخمصة يعني الجوع الشديد، والخمص هو الخلو البطن، ومنه أخمص القدمين. أخمص القدمين تجويفها من الباطن من تحت، يقول من رأسه إلى أخمص قدميه. المخمصة تجوز أكل الميتة الضرورات، إلا وقد فصل ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الضروريات تبيح المحظورات، لكن من شرط تطبيق القاعدة أن يكون الضرر حقيقيا لا متوهم، يعني قد وقع بالفعل ووصل إلى درجة الهلاك، أو يخشى وقوعه حتما. أما إذا كان متوهما فلا. نعم. كذلك من شرط تطبيق القاعدة ألا يأتي إزالة الضرر بإبطال حكم شرعي، يعني بحجة الضرورة يبطل أحكام شرعية، كمن يدعو إلى قطع النسل وتحديده بحجة الضرر في الاقتصاد، قالوا كثرة السكان يضر بالاقتصاد والضرورات تبيع المحظورات، نقطع الناس، هذه ضرورة متوهمة ليست ضرورة. فالله عز وجل هو الخالق وهو الرزاق سبحانه وتعالى، وهو مخالف المقصود الشارع الذي حث على أن يتزوج المؤمن الولود الودود. ومن ذلك أيضا ما نادى به بعض المفتين من إلغاء حد السرقة، قالوا هذا ضرورة لأنه يسبب تشويه في المجتمع، فيصبح المجتمع مقطع الأيدي، فلهذه الضرورة تبيح المحظورات. فهذا سفك، هل تباح السرقة أو يلغى الحد الذي هو ثابت بنص في كتاب الله وإجماع؟ كذلك من يدعي الضرورة في إباحة بعض العمليات الربوية وما يسمى بشهادات الاستثمار، قالوا اقتصاد البلد لا يقوم إلا عليها، الضروريات تبيح المحظورات. أو السياحة الماجنة والعري يشرع ذلك، قالوا حتى نستقطب السياح من سائر دول العالم، هذه ليست ضروريات، هذه أشياء متوهمة. كذلك من شرط تطبيق القاعدة ألا يزال الضرر بضرر آخر، ستأتي قاعدة الضرر لا يزال بالضرر المماثل أو الأكثر منه. لذلك قال الفقهاء المكره على قتل مسلم لا يقتله، لأنه سيستبقي نفسه بقتل غيره، الضرر لا يزال بالضرر. كذلك المضطر إلى أكل طعام لا يجوز له أن يأكل طعام آخر هو مضطر مثله، الضرر لا يزال بالضرر. كذلك الضرر يزال ما لم يكن الضرر هذا لا ينفك عنه الحكم الشرعي كالقصاص والحدود. قد يقول قائل علي ضرر من إقامة الحد، نقول هو ضرر لكن لا بد من هذا الضرر حتى يتحقق المقصد الشرعي من إقامة الحدود والقصاص. كذلك الضرر اليسير لا تلتفت إليه الشريعة، لا يأتي الإنسان يقول أريد أن أستحل كذا بحجة الضرورة، والضرر الذي يقع عليه بسبب هذا شيء يسير. نعم.
وإساغة اللقمة بالخمر
الضرورة، هذه ضرورة تبيح المحظور وهو الخمر. نعم.
والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الضروريات تبيح المحظورات. نعم.
وكذا إتلاف المال وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه،
لو أكرهه على إتلاف مال، لو لم تكسر هذه السيارة قتلتك، وكان الإكراه ملجئا، فالضروريات تبيح المحظورات، لكن يضمن إذا تسبب الضرر هذا في إتلاف مال الغير ضمنه، يدفع عن نفسه الموت ويضمن. وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه هذا ما يسمى بالظفر، هذه ضرورة. الأصل حرمة مال الغير، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب النفس منه، لكن لم يؤدي المال الذي عليه، فهل إذا ظفرت بماله لك أن تأخذ منه لدفع هذا الضرر عنك؟ بعضهم أدرجه في هذه القاعدة. نعم.
ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله،
الصائل الذي يريد أن يقتلك. نعم.
ولو عم الحرام قدرا بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرا فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة.
نعم. إذا عم الحرام كثر الربا في البلد والغش، فله أن يبيع من هؤلاء المرابين ويشتري، لأنه لا يمكن أن ترتفع حاجته إلا بهذا. نعم.
ويجوز إتلاف شجر الكفار وبنائهم لحاجة القتال والظفر بهم.
نعم. هذا على خلاف الأصل، الأصل أن إتلاف الأموال من الإفساد، ولذلك لما حرق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أموال ونخيل بني النضير احتجوا بهذا عليهم، فرد عليهم بأن هذا كان بإذن الله، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، يعني اليهود أخزاهم الله ونكل بهم بهذا التقطيع والتحريق في أموالهم، وكان أكثر في إغاظتهم، وما أمكنهم أن يجلوهم إلا بهذا فجاز، وإلا الأصل أن الأموال لا تفسد والحيوانات لا تقتل. نعم.
وكذا الحيوان الذي يقاتلون عليه
يقتل إذا لم يندفع شرهم إلا به. نعم.
ونبش الميت بعد دفنه للضرورة بأن دفن بلا غسل أو لغير القبلة أو في أرض أو ثوب مغصوب.
نعم. لأن الأصل حرمة الميت، لكن لهذه الضرورة دفن بلا غسل أو وجه إلى غير القبلة أو دفن في مقابر غير المسلمين، ينبش القبر ويخرج ويعاد دفنه بعد استكمال ما نقص. نعم.
وغصب الخيط لخياطة جرح حيوان محترم
يجوز هذا، الضرورة تبيح المحظور، الغصب محرم ومحظور، لكن هناك ضرورة لو لم يخط جرح هذا الحيوان من بهيمة الأنعام أو الحيوانات المحترمة كالخيل ونحوها فإن الحيوان يموت، وأمر الخيط أهون من موت الحيوان ولو كان إنسانا فهو من باب أولى. القاعدة الثانية.
الثانية ما أبيح للضرورة ويقدر بقدرها.
ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، يعني لا يتوسع فيه، إذا باح لك إساغة اللقمة بكاسة خمر فخذ ما يسيغ اللقمة ولا تتضلع من الخمر. أباح لك الميتة لا تأكل إلى الشبع، كل إلى أن تندفع المخمسة. نعم.
ومن فروعه المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق.
نعم.
ومن استشير في خاطب واكتفي بالتعريض كقوله لا يصلح لك لم يعدل إلى التصريح.
لا يصرح، التعريض التورية، إذا ما دام يكفي في هذه الغيبة اليسير فاكتفي به، لكن لو قال لك هل أزوج فلان، جيت أنت نشرت ملفات فلان، هذه من الغيبة المحرمة، لا يجوز، يكفي أن تقول لا يصلح. لو شك في نصيحتك وقال لماذا هل، فيمكن أن تفصل بقدر الحاجة.
ويجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف.
نعم.
والطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة لأنه أبيح للضرورة، فإذا وصل عمران الإسلام امتنع، ومن معه بقية ردها.
من معه بقية من الغنائم يردها إلى أن تقسم على القسمة الشرعية، لكن أثناء القتال والحرب له أن يأكل لدفع الضرورة عن نفسه، فيأكل بقدر الحاجة. نعم.
ويعفى عن محل استجماره ولو حمل مستجمرا في الصلاة بطلت.
لو حمل مستجمرا تبطل، لكن محل استجمار في نفسه يعفى عنه للضرورة، فلا يتوسع فيه، يقال يجوز حمل النجاسة في الصلاة لأن محل استجمار معفون عنه، نقول هذه ضرورة تقدر بقدرها لا يتوسع فيها.
ويعفى عن الطحلب في الماء فلو أخذ ورق وطرح فيه وغيره
ضرب. فلو أخذ ورق يعني دق وطرح فيه وغيره يعني غير الماء ضره، يعني يسلبه الطهورية لأنه لم يعد ماء، لكن الطحلب الذي نبت داخل الماء يعفى عنه للضرورة، فالضرورة تقدر بقدره لا يتوسع فيها. نعم.
ويعفى
عن ميت
ويعفى عن ميت لا نفس له سائلة فإن طرح ضر.
يعفى عنه إذا سقط كالذبان والنمل، ما لا نفس يعني ما لا دم له سائل، إذا سقط في الماء يعفى عنه، لكن أن تجمع هذه الدواب وتضعها في سائل فإنها تؤثر إن تغير. نعم.
ولو فصد أجنبي امرأة وجب أن تستر جميع ساعدها ولا يكشف إلا ما لا بد منه للفصد.
الفصد إخراج الدم الفاسد من العرق، وهذه القاعدة عامة في جميع حاجات المرأة في التطبيب، إذا أرادت أن تذهب إلى الطبيب فيحرم عليها أن تكشف له إلا بقدر الحاجة، فإذا كان الألم في الأصبع لا تكشف الوجه، إذا كان في العين لا تكشف الخدين، الضرورة تقدر بقدرها، الأصل أنها لا ينظر إليها الطبيب إلا إلى ما لابد من النظر إليه. كذلك اللمس، إذا كان الكشف لا يستوجب ولا يستدعي أن يمسها فلا تسمح له أن يمسها، يكشف عليها بنظره فقط، الضرورة تقدر بقدرها في أضيق الأحوال، التقدير التضييق. نعم.
والجبيرة
قول عز وجل وقدر في السرد يعني ضيق فيه.
والجبيرة يجب ألا تستر من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك،
يعني لا تستر من الصحيح يعني من العضو الصحيح، إن كسر الساعد يجبر الساعد ولا يخرج بالجبيرة إلى العضد إلا لما لا بد منه للاستمساك حتى تمسك الجبيرة، لأنه لا يمكن أن يبقيها تماما على حدود الجرح، لا بد أن يتوسع فيها شيئا يسيرا، التوسع هذا يكون بقدر لا يتوسع فيه، ولو توسع لزمه الإزالة ولا يصح منه غسل ولا وضوء. نعم.
والمجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها.
نعم.
وإذا قلنا يجوز تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في مكان واحد لم يجز إلا بقدر ما يندفع، فلو اندفع بجمعتين لم يجز بالثالثة، ومن جاز
يعني الجمعة اجتماع المسلمين في العيد للمسلمين في الأسبوع، والأصل أن أهل البلدة يجتمعون في مكان واحد، هذا هو الأصل. أهل الحي يجتمعون في اليوم الواحد 5 مرات، وأهل البلدة يجتمعون في الأسبوع الواحد مرة واحدة، وأهل المدينة يجتمعون مرة واحدة في العام في العيد، والأمة كلها تجتمع مرة واحدة في عرفة. هذه مجامع المسلمين وأعيادهم. فإذا كانوا يستطيعون أن يجتمعوا في جامع واحد فهذا هو الأصل، لا يتوسع في الجمع. ولذا كان في عهده عليه الصلاة والسلام جمعة واحدة في مسجده يأتون إليها من عوالي المدينة ومن قباء، وبقي هذا في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إلى أمد. كذلك مكة لم يكن فيها جمعة إلا في المسجد الحرام، بغداد إلى عهد هارون الرشيد لم يكن فيها إلا جمعة واحدة، إلى أن توسع الناس في الضفة الأخرى من النهر فأفتاهم القاضي أبو يوسف الحنفي رحمه الله، وكان قاضي الدولة العباسية، بأن يزاد جمعة أخرى. فلا يتوسع في الجمعة إلا بقدر الحاجة. ولذلك لو أحدث بعضهم جمعة دون إذن الإمام فإنها تكون باطلة، تكون باطلة، يعني من لم يكن الإمام فيها كما هو نص الزاد، أو لم يعلم أيهما سبق بالصلاة فالثانية هي الباطلة والأولى هي الصحيحة جمعة، ويلزم الآخرون أن يعيدوها ظهرا.
ومن جاز له اقتناء الكلب للصيد لم يجز له أن يقتني زيادة على القدر الذي يصطاد به،
نعم، أو للحرث أو للحراسة، الضرورة تقدر بقدرها، نعم.
تنبيه: خرج عن هذا الأصل صور،
يعني صور يمكن أن يتوسع في الضرورة لا تقدر بقدرها، منها
العرايا، فإنها أبيحت للفقراء ثم جازت للأغنياء في الأصح.
هذا المثال يصلح إذا قلنا أنها أبيحت للفقراء، لكن من قال أنها أبيحت للفقراء؟ في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. العرايا مستثنى من أصل المزابنة، المزابنة أن تبيع الثمر الذي على النخيل بثمر على الأرض خرصا، تقول تبيعني ما على هذه النخلة بصاع من التمر، هذه مزابنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لماذا؟ لأنك لا تدري، تجهل المماثلة، هل الذي على رأس النخلة يساوي صاعا أو لا يساوي صاعا؟ والجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة، هذا ربا. التمر بالتمر لا بد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، هذا الأصل أن المزابنة منهي عنها. لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرية، والعرية النخل العرية يهبها يعيرها صاحبها لشخص، فهذا الشخص له نخلة داخل المزرعة، يستحي أن يذهب يأخذ من هذه النخلة التي داخل المزرعة، فله أن يبيع ما عليه بخرصها تمرا، جاز هنا للحاجة، لكنها جائزة للفقراء ولغيرهم، فإدخالها في هذا محل بحث. نعم.
ومنها الخلع، فإنه أبيح مع المرأة على سبيل الرخصة.
هذه ضرورة، الخلع مع المرأة، بين المرأة وزوجها، أن تخالع زوجها، هذه الخلع شرع لدفع الضرر عنها. الزوج إذا تزوج وكره المرأة يستطيع أن يتخلص بماذا؟ بالطلاق. هي لو كرهته كيف تستطيع؟ بالخلع لدفع الضرر عنها. لكن هل يجوز أن يطلب الخلع أجنبي؟ فخرج عن أصل الضرورة هذه تقدر بقدرها أن الأجنبي يجوز، قال ثم جاز مع
الأجنبي.
مع الأجنبي كيف جاز مع الأجنبي؟ يأتي رجل للزوج ويقول طلق امرأتك وأعطيك 1000 ريال، فهل إذا طلقها يقع الطلاق ويصح الخلع؟ يقع، نعم، لأن الزوج يستطيع أن يطلق دون العوض هذا، فدفع العوض سواء دفعته الزوجة أو دفعه أجنبي لا يمنع من صحة الخلع، لكن اشترط الفقهاء أن يكون الأجنبي هذا قصدا صحيحا، وهو إرادة تخليص المرأة من ظلم زوجها. قال خذ هذا 10,000 طلقها، يريد تخليصها من ظلم واقع عليها. أما لو أراد أن يطلقها لكي يتزوجها فهذا لا يجوز، هذا من الغش، من الغش. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود من حديث أبي هريرة: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. خببها يعني بقي يغريها بأن تطلب الخلع أو الطلاق من زوجها لكي يتزوجها، هذا فيه خراب بيوت. نعم، فهذا هو الضابط الخلع الأجنبي. ومنها لا لا العرية، العراية هنا بيع العراية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ورخص في العراية. العراية جمع عرية، فالعرية نخلة أو جزء من الحبلة العنب، من الكرمة العنب، يهبها صاحب المزرعة لشخص، فهذا الشخص لا يستطيع أن يدخل ويخرج ويأخذ منها، فرخص له الشارع أن يبيع ما عليها بشيء على الأرض. الأصل أنه لا يجوز، لكن لدفع الضرر هذا عنه جاز، سواء كان غنيا أو فقيرا. ومنها
اللعان جوز حيث تأسر إقامة البينة على زناها، ثم جاز حيث يمكن على الأصح.
يعني اللعان أن الزوج إذا اتهم والذين يرمون أزواجه رماها بالزنا، هل يجوز اللعان مطلقا أو يجوز حتى لو وجد شهودا يشهدون؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إلى آخر آيات اللعان في سورة النور. فالله عز وجل قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء. اللعان شرع أصلا في الأصل عند عدم وجود الشهود، لكن فقد الشهود ليس شرطا في جواز اللعان، حتى لو وجد شهودا له أن يلاعن، لأن الشهود سيثبت بشهادتهم الحد فترجع، لكن لا يمكن أن ينتفي من الولد وأن يرفع فراش الزوجية إلا باللعان، ستبقى زوجة ولو حدت وترث منه إن رجمت لأنها زوجة، لكن لو لاعن انقطعت الزوجية فلا ترث، واستطاع أن ينتفي من الأولاد لو جاءت بولد، لو لاعنت ثم أخر فرق بينهما وسيأتي الولد ينتفي منه الزوج وينسب إلى أمه. قال: ثم جاز يعني اللعان حيث يمكن يعني إقامة البينة بالشهود على الأصح، وهذا قول الجمهور. أبو حنيفة رحمه الله قال: لا يكون اللعان إلا إذا لم يكن هناك شهود لظاهر الآية. نعم.
فائدة: قال بعضهم: المراتب 5: ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول.
وفضول، وهذا على سبيل التفصيل، على سبيل الإجمال كما ذكر الشاطبي 3: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. ما الذي يبيح المحظور منها؟ الضروريات تبيح المحظورات بإجماع، الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة فتبيح المحظور، لكن ليس كل حاجة تنزل منزلة الضرورة فتبيح المحظورات. أما التحسينيات فلا تبيح المحظورات بإجماع. إذا المرتبة الأولى تبيح المحظورات، المرتبة الأخيرة التحسينيات لا تبيح المحظورات، الوسط يمكن أن تنزل الحاجة منزلة الضرورة. ما هو الفرق بين هذه المراتب؟ فالضرورة
بلوغه حدا إن لم يتناوله الممنوع هلك أو قارب، وهذا يبيح تناول الحرام.
إن لم يتناول هو الممنوع هلك، يعني أظن الضمير هذا زائد، تناوله إن لم يتناول هو الممنوع هلك أو قارب، وهذا الذي يبيح المحظورات كالميتة. الثانية والحاجة.
والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك،
غير
أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح الحرام ويبيح الفطر في الصوم.
لا يبيح الحرام كالميتة، يعني يستطيع أن يتحمل لكن بجهد ومشقة. نقول لا تأكل الميتة، لا تأكل إلا إذا وصلت إلى المرتبة الأولى الضرورة، لو لم تأكل هلكت، أما مع التحمل فتصبر لعل الله أن يأتي بحلال. يأست من الحلال ووصلت إلى الرمق الأخير فحينها يباح المحظور. هذه الحاجة لا تبيح المحظورات إلا في أضيق الحدود، فإن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة كما يعبر الفقهاء، وذلك عند اشتداد الحاجة وعدم إمكان التوصل إلى رفعها إلا بارتكاب المحظور. الفقهاء يذكرون من أمثلتها جواز حلق المحرم لرأسه إذا مرض، كما في حديث كعب بن عجرة يجوز لك أن ترتكب محظور الإحرام للحاجة الشديدة، يعني بت في مزدلفة وجاء برد شديد، لن تموت لو لم تغطي رأسك، لكنك ستجهد وربما تمرض. نقول هذه ليست ضرورة لكنها حاجة تنزل منزلة الضرورة، يجوز لك أن تغطي رأسك وترتكب المحظور وتلتزم بالفدية. ويذكرون منها أيضا اتخاذ الأنف من الذهب، الذهب محرم على الرجال، لكن لو لم يمكن أن يتخذ الأنف إلا منه، أو أن يضبب الإناء المكسور إلا بشيء من ذهب أو شيء من فضة، فهذه حاجة تنزل منزلة الضرورة، لكن لا يتوسع في هذا، فلا تستباح المحرمات بحجة الحاجة، كمن يبيح المساهمة في الشركات المختلطة التي تقترض بالربا أو تعطي فوائد ربوية بحجة الحاجة، والشركات لا يمكن أن تخلو من الربا وارتباطها بالبنوك صار ضرورة، كل هذا من تلبيس إبليس، والشركات المباحة فيها غنية عن المحرمة، لكن إذا وصل إلى مرحلة الخوف على المال كالإيداع في البنوك الربوية نقول تودع ما تحدده الضرورة، أما ما لا ضرورة إلى إيداعه في البنوك لا تفعل، يعني بعضهم ليس له رصيد إلا 100 ريال ويتركها خائف عليها. الله يقول ولا تعاون على الإثم والعدوان، لا تتعاون مع هذه البنوك الربوية، خذها وفر منها كما تفر من المجذوم. بعض الفقهاء المعاصرين بحجة الحاجة يجوز دفع الزكاة للمشاريع الخيرية لبناء المساجد للدعوة إلى الله في الدول الأجنبية، وجماهير أهل العلم بل هو شبه إجماع على أنه لا يجوز، فلا يتوسع في هذا بحجة الحاجة. الحاجة تندفع بالصدقات بتبرعات أهل الخير، والزكوات تبقى لأهلها الذين حصرهم الله، إنما الصدقات وذكرهم لا تصرفها إلا لهؤلاء. وأما قوله عز وجل وفي سبيل الله فالمقصود به الجهاد، لا يقال أن الدعوة إلى الله في سبيل الله وبناء المساجد في سبيل الله، نقول نعم حتى إطعام الزوجة في سبيل الله، هل تعطي زوجتك من الزكاة تطعمها وتقول في سبيل الله؟ ما يصح هذا. بعضهم أيضا يرخص في التأمين التجاري، يقول في حاجة، نقول له هو محرم إذا اضطررت إليه ولجئت إليه أمن، لكن إذا مع عدم الحاجة والضرورة وهناك تأمين تعاوني فاسلكه وابتعد عن الحرام. هذه المرتبة الثانية الحاجة. الثالثة
والمنفعة كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم والطعام الدسم،
يعني هذا منفعة لكنها ليست حاجة ولا ضرورة، يعيش بدون اللحم، عاش النبي صلى الله عليه وسلم الشهر والشهرين لا يوقد في بيته نار على الأسودين، فهذه منفعة ليست ضرورة ولا حاجة، فلا تبيح المحظورات إجماعا، لا ترتكب المحظور حتى تحصل على الخبز أو على إيدام وعندك ما تسد به الرمق. نعم.
والزينة كالمشتهي الحلوى والسكر والثوب المنسوج من حرير وكتان.
نعم، هذه زينة لا تبيح المحظورات.
نعم. والفضول التوسع بأكل الحرام والشبهة.
هذا فضول، لا يعني الورع يدعوك إلى اجتنابه، فضلا عن يقال أنه قد يباح للضرورة. فالمراتب الثلاث الأخيرة هذه هي تدخل في ما سماه الشاطبي رحمه الله التحسينيات. التحسينيات هذه هي الثلاث المراتب الأخيرة: ضرورات، ضروريات، حاجيات، تحسينيات. التحسينيات لا تبيح المحظورات مطلقا، نعم، لأنه يستغنى عنها. نعم.
الثالثة
من القواعد الست. نعم.
الضرر لا يزال بالضرر.
الضرر لا يزال بالضرر، فإن أزاله بضرر ضمن، لو أزال الضرر الذي وقع عليه بإضرار غيره ضمن ما حصل. ومن فروع هذه القاعدة
عدم وجوب العمارة على الشريك في الجديد.
يعني لك عمارة أنت وشريك، سقطت، قال نبنيها لا أريد، أو هناك جدار فاصل بين دارك ودار جارك، سقط الجدار، قال ابني الجدار، لا يلزم الجار أن يبني، لا يلزمه، لأن فيه ضرر عليه لا يتحمل بناء الجدار. لو تبرع هذا وبنى فلا إشكال، أو يبني في نصفه في الشق الذي هو له إذا كان الجدار مشتركا، كما هو واقع الآن بين الفلل الدبلوكس، ما يسمى الدبلوكس. نعم، الضرر لا يزال بالضرر. نعم.
وعدم إجبار الجار على وضع الجذوع،
هذا في مذهبهم، عندنا في المذهب الحنبلي يجبر، قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة أو خشبه على جداره. قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذه سنة، يعني الجار يحتاج لكي يسقف الغرفة، يعني غرفتان متجاورتان، هذه لك وهذه لجارك. في القديم حتى يسقف الغرفة لا بد من خشب فيضعه على جدار الجار الذي في المنتصف. قال لا يمنعه، فالحنابلة قالوا النهي للتحريم، لا يجوز له أن يمنعه. الجمهور قالوا هو نهي تنزيه، يعني الأولى له أن لا يمنعه، لكن لو منعه فالحق له، الجدار له. فالجمهور يقوون قولهم بهذا القاعدة، قالوا وضعه للخشب فيه ضرر والضرر لا يزال بالضرر، لكن حنابلة يقولون يضع ما لا ضرر فيه، ما فيه ضرر لا يضعه.
وعدم إجبار السيد على نكاح العبد والأمة التي لا تحل له.
وعدم إجبار السيد على نكاح أو إنكاح العبد، عنده عبد لا يجبر أن يزوجه لأن العبد مشغول بخدمته، أو تزويج الأمة، يعني عنده أمة لا تحل له، يعني لا يمكن أن يعفها هو. مثل ماذا؟ الله يفتح عليك، لماذا لم تقل أخته من النسب؟ لأنها تعتق عليه، لو ملك أخت من النسب عتقت عليه، من ملك ذا محرم عتق عليه، لكن لو ملك أخته من الرضاع لا يمكن أن يطأها بملك اليمين لأنها لوجود الرضاع المانع، لكن فلا يجب عليه أن يزوجها، وأن لكن الأولى أن يعفها. قال الله عليه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، حتى تندفع عنهم الفواحش. نعم.
ولا يأكل المضطر طعام مضطر آخر إلا
الضرر لا يزال بالضرر، لكن له أن يأكل طعام غير المضطر. وجدت طعاما وأنت مضطر لغيرك كل منه إن لم يكن هو مضطر. قال:
ولا يأكل المضطر طعام مضطر آخر إلا أن يكون نبيا،
يعني المضطر نبي، هذه مسألة ذهنية لأنها لا تقع في الواقع، فلا نبي بعد رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، لكنهم يذكرونه على من يعني من ملح العلم. قل لو اضطر النبي لأكل طعام الغير والغير مضطر أيضا له، فالنبي مقدم قال فإنه يجوز له
أخذه ويجب على من معه بذله له.
هل يمكن أن يقال هذا بين الولد ووالده؟ الوالد مضطر والولد مضطر والمال للولد، هل يقال الولد الوالد أولى من الولد صاحب المال؟ أنت وما ملكت لأبيك، هذه محتملة، فلو فعلها لو كان الولد بارا لفعل، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأولى من يؤثر بمثل هذا هو الوالد والوالدة، الله المستعان. نعم.
ولا قطع فلدة من فخذه.
فلدة القطعة، يعني مضطر للأكل سيموت، هل له أن يقتطع من بدنه ويأكل؟ الضرر لا يزال بالضرر. ولا قتل ولده ليأكل منه حجة الضرورة، أو عبده، لما مثل بهؤلاء ولم يمثل بالأجنبي؟ ها؟ إذا منع من أن يقتل ولده أو عبده فالأجر من باب أولى، لا يجوز له. نعم.
ولا قتل ولده أو عبده ولا قطع فلدة من نفسه. نعم. إن كان الخوف من القطع كالخوف من ترك الأكل أو أكثر
أما إذا كان أقل، الضرر الذي سيحصل بقطع شيء من الفخذ تندفع به الضرورة ولا يحصل له ضرر فيمكن. نعم.
وكذا قطع السلعة المخوفة.
السلعة والسلعة المخوفة هي غدة زائدة في البدن، إذا كان سيندفع بها الضرر فلا حرج، أما إذا لم يندفع أو شك فلا، مثل القطع لأجل الغرغرين الآن، يقطع إذا غلب على ظنه أن هذا القطع سيبقي على نفسه، أما إذا علم أن القطع هذا سيعجل في هلاكه فلا يفعل، ومثله العلاج بالكيماوي هل يفعله أو لا يفعله؟ إذا علم أنه سيكون به الشفاء بإذن الله عز وجل تعاطاه، وإلا فلا. نعم.
ولو مال حائط إلى الشارع أو ملك غيره لم يجب إصلاحه.
لا يجب إصلاحه لو مال حائط إلى الشارع أو ملك غيره، ميلان فقط، لكن لو غلب على ظنه أنه سيلحق أذى بالناس وجب إصلاحه، أما مجرد الميلان فلا يجب، الضرر لا يزال بالضرر، هذا ضرر، الميلان ضرر لكن لا يزال بضرر آخر وهو أن نكلفه الهدم والبناء، لا نكلفه هذا إلا إذا وصل إلى هذه المرحلة التي ذكرنا، أو عطل فضاء الشارع، فضاء الشارع تمر به سيارات ويتعطل الفضاء بسبب هذا الميلان، أو يضيق الشارع به، فهنا الضرر يزال. ومن القواعد التي يذكرها العلماء أن الضرر العام يدفع بالضرر الخاص، لعلها تأتي هذه القاعدة. نعم.
ولو سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا بكسرها ضمنها في الأصح.
جرة سقطت وأتت عليه، لو تركها تصطدم به أهلكته، فإن استطاع أن يدفعها ويمسكها فعل، هذا هو الواجب، أو استطاع أن ينحرف عنها، إذا لم يستطع إلا بكسرها حتى تتشتت عنه فله الكسر، لكنه يضمن، هل يضمن أو لا؟ قولان، قال الأصح أنه يضمن لأنه أتلف مال الغير لأجل مصلحة نفسه، لكن لا يأثم بالماذا؟ بالكسر، بالإتلاف. نعم.
ولو وقع دينار في محبرة ولم يخرج إلا بكسرها كسرت وعلى صاحبه الأرش، فلو كان بفعل صاحب المحبرة فلا شيء.
على صاحبه، على صاحب الدينار، الدينار أغلى من المحبرة، لكن عليه أرش النقص الذي حصل في المحبرة، فلو وقع الكسر بفعل صاحب المحبرة فلا شيء له، هذا في القديم، المحبرة التي يكتبون بها الدينار قد يقع فيها لا يستطيع أن يخرجه اليوم ممكن بعض الوسائل المغناطيس أو بغيرها أن يستخرجها، ولو استطاع وكسر يضمن. هنا قال لم يضم، قال عليه الأرش، لأن المحبرة يمكن أن تصلح، فينظر في قيمتها قبل الكسر وبعده وبعد الإصلاح، ما الذي نقص من قيمتها يدفعه لصاحبها. نعم.
ولو أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم يخرج إلا بكسرها، فإن كان صاحبها معها فهو مفرط بترك الحفظ، فإن كانت غير مأكولة كسرت القدر وعليه أرش النقص، أو مأكولة ففي ذبحها وجهان، وإن لم يكن معها فإن فرط صاحب القدر كسرت ولا أرش، وإلا فله الأرش.
هذه مصيبة، يعني جاءت البهيمة تريد أن تشرب من قدر ولم يخرج رأسها إلا بكسر القدر، قال ولم يخرج إلا بكسرها. ها هذه تعود إلى ماذا؟ قدر مؤنثة ولا مذكر؟ إلا ها القدر مؤنثة بإجماع أهل اللغة، ليست مذكر، القدر مؤنث، وقدور الراسيات. فلا لا يستطيع أن، ما هو الأهم، القدر ولا البهيمة؟ قد تكون البهيمة هزيلة والقدر أغلى منها. القاعدة الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. لا قال فإن كان صاحبها معها، يعني صاحب البهيمة، فهو مفرط بترك الحفظ، فإن كانت غير مأكولة كسرت القدر. البهيمة ليست مأكولة كالحمار، كسرت القدر وعليه أرش النقص على صاحب البهيمة، أرش النقص لأنه مفرط. أو مأكولة، إن كانت البهيمة مأكولة كالشاة ففي ذبحها وجهان، يعني عند الشافعية، هذا إذا كانت، إذا كان معها. طيب إذا لم يكن معها، قال إذا لم يكن معها فإن فرط صاحب القدر كسرت القدر ولا أرش، وإن لم يفرط صاحب القدر، هو الذي أعطاها القدر تشرب فنشب رأسها فيه فيكسر القدر ولا وإذا لم يكن مفرطا له أرش النقص على صاحب البهيمة، الضرر لا يزال بالضرر. وهذا من 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 دقة الشريعة في حفظ الحقوق حتى حقوق أهل البهائم. نعم.
ولو التقت دابتان على شاهق ولم يمكن تخليص واحدة إلا بإتلاف الأخرى لم يفت واحد منهما، بل من ألقى دابة صاحبه وخلص دابته ضمن.
نعم. هذا لأن عجماوات لا يمكن أن تعود، لو كان إنسانين التقيا سيعود كل منهما، لكن البهائم لا تتمكن من الدوران وترجع، لا بد أن تسقط واحدة. فلو استدعوا الفقيه لا يفتي أحد، يسكت، لكن من ألقى دابة صاحبه يضمن لا شك، لأنه استبقى دابته. نعم.
ولو سقط على جريح فإن استمر قتله، وإن انتقل قتل غيره، فقيل يستمر لأن الضرر لا يزال بالضرر، وقيل يتخير للاستواء.
هذا يقع في الجراح في المآسي، نسأل الله السلامة والعافية، لو انقلب عليه غمه ومات، ولو بقي على هذا مات، فما الذي يفعل؟ الله المستعان. نعم.
ولو كانت طيقة الفرج لا يمكن وطئها إلا بإفضائها فليس له الوطئ.
ولو كانت، أي الزوجة أو الأمة، ضيقة الفرج لصغر أو كانت نحيفة أو مريضة، لا يمكن وطئها إلا بإفضائها. الإفضاء الفتق، أن يفتق ما بين مخرجي البول والمني، قد تصاب بعلة عدم الاستمساك في البول، فليس له أن يطأ. الضرر ضرر الشبق أو ضرر عدم الوطأ الذي يلحق به واحتباس الشهوة لا يزال بضرر آخر على المرأة. نعم.
ولو رهن المفلس المبيع أو غرس أو بنى فيه فليس للبائع الرجوع في صورة صحة الرهن، لأن فيه إضرارا بالمرتهن.
المرتهن مسك الرهن ليستوفي منه، فأي شيء يؤدي إلى إفلات هذا الرهن منه فيه ضرر عليه، الضرر لا يزال بالضرر.
نعم. تنبيه: يستثنى من ذلك ما لو كان أحدهما أعظم ضررا، ولهذا شرع القصاص والحدود وقتال البغاة وقاطع الطريق ودفع الصائل.
ولهذا شرع القصاص والحدود وقتال البغاة وقاطع الطريق أيضا، نعم، ودفع الصائل، يزال الضرر الأعظم بالضرر الأخف. نعم.
والشفعة والفسخ بعيب المبيع والنكاح والإعسار والإجبار على قضاء الديون والنفقة الواجبة ومسألة الظفر وأخذ المضطر طعام غيره.
ما معنى الظفر؟ يعني تجد المال للمدين، لك أن تأخذ منهم، وجزاء سيئة سيئة مثلها ولو بدون رضاه، هذا على خلاف المسألة. نعم.
وأخذ المضطر طعام غيره وقتاله عليه، وقطع شجرة الغير إذا حصلت في هواء داره، وشق بطن الميت إذا بلع مالا أو كان في بطنها ولد ترجى حياته، ورمي الكفار إذا تترسوا بنساء وصبيان أو بأسر المسلمين.
يعني ولم يكن، لا يمكن دفع أذى الكفار إلا بقتل أسر المسلمين إذا تترسوا بهم، هذه ما يسمى مسألة التترس، هذا في أضيق الحدود. إذا لم يمكن دفع شر الكفار إلا بقتل من تترسوا بهم المسلمين، فالإبقاء على المسلمين عموما أولى من الإبقاء على هؤلاء الأسرى، دفع الضرر الكبير أولى من دفع الضرر الخفيف، الضرر الأعظم يدفع بالأخف. نعم.
ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى والباقي لآخر، وطلب صاحب الأكثر القسمة أجيب في الأصح وإن كان فيه ضرر شريكه. ولو أحاط الكفار بالمسلمين ولا مقاومة بهم جاز دفع المال إليهم، وكذا استنقاذ الأسرى منهم بالمال إذا لم يمكن بغيره.
نعم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. نعم.
لأن مفسدة بقائهم في أيديهم واصطلامهم للمسلمين أعظم من بذل المال.
المال أرخص من نفوس المسلمين ومن ذلتهم. نعم.
والخلع في الحيض لا يحرم
بخلاف الطلاق فيحرم،
لأن إنقاذها منه مقدم على مفسدة تطويل العدة عليها.
نعم. فتخالع ولو كانت حائضة. نعم.
ولو وقع في نار تحرقه ولم يخلص إلا بماء يغرقه، ورآه أهون عليه من الصبر على لفحات النار، فله الانتقال إليه في الأصح.
ولو كان سيغرق، ضرر يزال بضرر عظيم يزال بضرر أخف. نعم. ولا يقال أنه ألقى بنفسه إلى تهلكة إلى الغرق، ولا يكون قاتلا لنفسه، لأنه هرب من موت أشد فيموت بموت أخف، ولا يكون قاتلا لنفسه. نعم.
ولو وجد المضطر ميتة وطعام غائب فالأصح أنه يأكل الميتة، لأنها مباحة بالنص وطعام الغير بالاجتهاد،
والأصل في أموال الناس الحرمة.
أو المحرم ميتة وصيدا،
يعني المضطر المحرم وجد ميتة وصيدا، الصيد محرم عليه، فالأصح كذلك، يعني يأكل الميتة ولا يأكل من الصيد. بعض الفقهاء قال لا، الميتة خبيثة ما أبيحت للضرورة، والصيد قد فيه شبهة فهو أولى. والمصنف اختار وذكر أن الأصح عندهم أن يأكل من الميتة. نعم.
فالأصح كذلك، لأنه يرتكب في الصيد محظورين القتل والأكل.
أما في الميتة فمحظور واحد وهو أكل الميتة، لكن الصيد من الطيب ليس بخبيث، هذه خبيثة.
نعم. الرابعة،
القاعدة الرابعة من الست. نعم.
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
يعني ترتكب المفسدة الخفيفة لدفع المفسدة الكبيرة، ومن هنا وجبت طاعة السلطان ولو كان جائرا، لما في الخروج عليه من الفتنة وإزهاق الأنفس وضياع الأموال. وكذلك يجوز دفع المال للكفار لاستنقاذ الأسرى كما تقدم، هذه مفسدة، دفع المال للكفار مفسدة، لكن بقاء الأسرى في أيديهم مفسدة أعظم، فتدفع العظمى بالصغرى. إذا تعاظ مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، كذلك ترك إنكار المنكر إذا كان سيترتب عليه منكر أعظم. لذلك مر شيخ الإسلام وطائفة من طلابه على سكرة فلم ينكر عليهم، سكرة أظنهم من التتار أو من، قالوا كيف لم تنكر على هؤلاء يشربون خمر؟ قال دعوهم، لو صحوا من الخمر قتلوا المسلمين، فشربهم الخمر أهون من أن يصحوا ويقتلون في المسلمين. تدفع المفسدة الصغرى بالكبرى بالصغرى.
ونظيرها الخامسة وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
درء المفاسد أولى من جلب، إذا كانت المفسدة أعظم، أعظم من المصلحة، فالمفسدة تدرى عن النفس أو عن الغير. أراد أن يضع مطعما بين البيوت يؤذي الناس بروائحه، أو ورشة للسيارات، أو مخزن لمواد كيميائية أو لأسلحة فيه ضرر على الناس، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. هو يقول سأنتفع من هذا المطعم أو من هذا المصنع، نقول نعم، لكن هناك مفسدة ندفعها أولى من تحقيقك لهذا المصلحة. كذلك المفسدة التي تعم الناس تدفع، ولو ارتكبنا مفسدة تخص شخصا.
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا.
هذه القاعدة درء المفاسد بنى عليها العز بن عبد السلام كتابه العظيم قواعد الحكام في مصالح الأنام، هذا من أجمل ما كتب في القواعد الحكام، كله في هذا، كيف أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل أو دفع المفاسد وتقليلها. الشريعة جاءت بهذا في جميع جوانب تشريعاتها، في العقائد، في العبادات، في السلوكيات، في المعاملات، في الأنكحة، كلها مبنية على تحقيق المصالح للنفس وللغير وللجماعة وللفرد. قال:
لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه.
متفق عليه، نعم.
ومن ثم سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة كالقيام في الصلاة والفطر والطهارة.
هذه مأمورات، القيام مأمور، والفطر مأمور بالصوم ومأمور بالطهارة، فيسامح فيها بأدنى مشقة، يفطر المسافر، يفطر المريض، لكن لا يمكن أن يسامح في ارتكاب الكبائر، في الزنا، في الرشوة، في الربا. وإذا لأن ترك المنهي ليس فيه كلفة خلاف المأمور، وهذه مسألة فيها خلاف. ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قوى أن الشريعة تهتم بالمأمورات أعظم، قال: لأن أعظم المأمورات التوحيد، ولا يصح عمل إلا به، فالمأمورات تقدم على المنهيات، والمسألة محل بحث. نعم.
ولم يسامح في الإقدام على المنهيات وخصوصا الكبائر. ومن فروع ذلك المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة وتكره للصائم.
درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، هناك مصلحة في المبالغة في الاستنشاق لكنها ستؤثر على الصيام، فندفع هذه المفسدة ولو بتقليل المضمضة والاستنشاق. نعم.
تخليل الشعر سنة في الطهارة ويكره للمحرم.
هذه مصلحة تخليل السنة، لكن فيها مفسدة أن الشعر سيتساقط فيرتكب المحظور، والصواب أنه يخلل شعره، فإنه بالتخليل لا يقصد الإسقاط ولا فدية عليه لو سقط منه شيء. نعم. فهذا أصل أن المفسدة تدرى ويقدم درؤها على جلب المصالح. وأن المفسدة العظمى تدفع بالمفسدة الصغرى. ذكر الفقهاء لو شب حريق في البلد وبدأ ينتقل من بيت إلى بيت، قالوا يجوز هدم البيوت، تهدم حتى لا تسري فيها النار، تهدم وتزال فتنقطع النار إذا لم تجد إلا ترابا وقفت، ما سرت في الأخشاب. تدفع المفسدة العظمى وهي سريان النار في جميع القرية أولى من دفع مفسدة عن بيت أو بيتين. قال وقد يراعى
المصلحة لغلبتها على المفسدة، ومن ذلك الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة والستر والاستقبال، فإن في كل ذلك مفسدة.
لكن إقامة الصلاة أعظم مصلحة عظيمة، تقام الصلاة ولو صلى عريانا ولو صلى بلا طهارة عند العجز عن الماء وعن التيمم وهو فاقد الطهورين، ويصلي ولو إلى غير القبلة إذا عجز كمان في الطائرة أو المصلوب، يصلي ولو إلى غير القبلة، لأن مصلحة إقامة الصلاة أعظم من دفع هذه المفاسد اليسيرة. نعم.
لما فيه من الإخلال بجلال الله في ألا يناجى إلا على أكمل الأحوال.
لا شك الأصل أن المناجاة لا تكون إلا على أكمل الأحوال من الطهارة والستر والاستقبال، لكن هذه مفسدة ترتكب لجلب مصلحة أعظم وهي إقامة الصلاة. نعم.
ومتى تعذر شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة. ومنه الكذب مفسدة محرمة، ومتى تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز، كالكذب للإصلاح بين الناس وعلى الزوجة لإصلاحها،
كما نهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. في سب الكفار والمشرك في سب آلهتهم مصلحة، لكن سيترتب عليها مفسدة أعظم فيمنع من ذلك. ومنه أيضا امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من بناء الكعبة، بناء الكعبة مصلحة عظيمة على قواعد إبراهيم، لكن قال لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها، خشي على الناس أن يرتدوا بسبب هدمه الكعبة، فدفع المفسدة العظمى وهي ردة الناس بمفسدة أقل وهي ترك الكعبة على 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 غير قواعد إبراهيم في الجملة. نعم.
القاعدة السادسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
قلنا المراتب ثلاث: ضروريات، حاجيات، تحسينيات. الضروريات تبيح المحظورات، التحسينيات لا تبيح إجماعا في المسألتين. الحاجيات قد تنزل منزلة الضرورة بشرطها، تكون الحاجة ملحة ولا يمكن رفعها إلا بارتكاب المحظور من الأولى، يعني من العامة، يعني عامة كانت أو خاصة. نعم.
من الأولى مشروعية الإجارة والجعالة والحوالة ونحوها، جوزت على خلاف القياس لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة،
على منافع معدودة، منافع ممنوعة من الصرف كمساجد، منافع معدومة، لأن المنفعة ما هي موجودة الآن، استأجرت سيارة المنفعة ليست موجودة الآن عند العقد، ستأتي تبعا أجرة البيت، لكن هذه حاجة فجازت لوجود الاضطرار لها وتعطل مصالح الناس، ليس كل واحد يملك سيارة أو يملك دابة أو يملك شقة. وفي الثانية
من الجهالة.
ما هي الثانية؟ الجعالة. الجعالة لما في الثانية الجعالة من الجهالة، مجهول يعني كم سيبذل. قال من بنى لهذه الغرفة فله 1000 ريال، لا ندري من سيبنيها وبكم سيبنيها، هناك في جهالة، لكن جازت. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. نعم.
وفي الثالثة من بيع الدين بالدين لعموم الحاجة إلى ذلك،
وهي الحوالة. نعم.
والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة.
نعم.
ومنها ضمان
مثل الآن الصور في البطاقات وفي جواز السفر، هذه حاجة تنزل منزل الضرورة، ما تندفع حاجة الناس إلا بها، منها ما عمت به البلوى من التصوير من التأمين الملزم به. وكما تقدم في القاعدة الماضية، الأمر إذا ضاق اتسع.
ومنها ضمان الدرك جوز على خلاف القياس، إذ البائع إذا باع ملك نفسه ليس ما أخذه من الثمن دينا عليه حتى يضمن، لكن احتياج الناس إلى معاملة
من لا يعرفونه
ولا يؤمن خروج المبيع مستحقا،
ولا يؤمن أن يخرج المبيع مستحقا. يعني باعك سيارة وقال هل هي لك السيارة؟ قال نعم. فيأتي الشخص يقول أنا أضمن دركها أو أضمن عهدتها، أنا أتعهد بضمانها أنها له، لو جاء شخص يقول أنها ليست لهذا البائع فالضمان علي، هذا معنى ضمان الدرك. قال هو المطالبة والتبع والمؤاخذة، هذا الدرك، ويقال له ضمان العهدة، يعني يتعهد أو يتكفل أنه يضمن أي نقص أو مطالبة. لو طالبه أحد بهذه السيارة أو بهذه العين وعرفوه بأنه ضمان الثمن للمشتري إن ظهر المبيع مستحقاً أو معيباً أو ناقصاً، لسميه اليوم المسؤولية، على مسؤوليته، على مسؤوليته يضمن، يضمن. الكفالة قد تكون كفالة شخص أو كفالة مال، لكن الضمان لا، يكون ضمان لهذه العين التي ظهر أنها مستحقة. يعني يقول على خذه على مسؤوليتي، ما حصل فيه من عيب أو بان أنه مستحق للغير فأنا أضمن لك حقك. نعم.
ومنها مسألة
لو لم يجز هذا لا وقع الناس في حرج، لأن الناس يبيعون مما لا يعرفون، يبيعون مما لا يعرفون. نعم. ومنها
مسألة الصلح وإباحة النظر للمعاملة ونحوها وغير ذلك.
إباحة نظر المرأة هذه حاجة، أن ينظر إليها القاضي أو ينظر إليها الشهود يتبين هل هي فلانة فعلا أو ليست فلانة، فهذه حاجة تنزل منزل الضرورة، لا تتمكن من إكمال معاملتها إلا بهذا. مثل نظر الجوازات الآن للمرأة عند السفر، لا يمكن أن تسافر إلا أن ينظر إليها، لو تمكنت من أن يثبت منها امرأة مثلها فهو أولى، لكن إذا لم يكن هناك امرأة وتوقف سفرها على أن ينظر إليها موظف الجوازات فالحاجة تنزل منزلة الضرورة، وإذا ضاق الأمر اتسع. لكن الضرورة كما تقدم تقدر بقدرها، بقدر الحاجة. ومن الثانية وش الثانية؟ الخاصة. نعم.
تطبيب الإناء بالفضة يجوز للحاجة ولا يعتبر العجز عن غير الفضة،
يعني لا يعتبر شرطا، لا يقال له ابحث عن غير الفضة، إذا لم تجد خذ فضة، نقول لا، الشريعة رخصت فيه ابتداء، خذ فضة ولو لم تبحث، فالعجز ليس شرطا. نعم.
لأنه يبيح أصل الإناء من النقد،
لأنه الضمير يعود إلى ماذا؟ لا، لأنه أي العجز، العجز يبيح أصل الإناء من النقدين، فكيف نقول أنه شرط لإباحة الضبة اليسيرة؟ الضبة اليسيرة تجوز ولو لغير حاجة، أما الحاجة والضرورة فهي تبيح الإناء الكامل من الفضة والذهب. قال لأنه أي العجز يبيح أصل الإناء من النقدين. نعم.
لأنه يبيح أصل الإناء من النقدين قطعا، بل المراد الأغراض المتعلقة بالتطبيب سوى التزيين.
أما التزيين لا يرخص في الفضة أن يحل بها الإناء أو الذهب، يحلي الإناء بالذهب أو يموهه بالذهب، لا، هذه من التحسينيات ليست من الحاجات كما تقدم.
نعم. كإصلاح موضع الكسر والشدق والتوثق،
هذا هو الحاجة
والشد. والشد والتوثق. ومنها الأكل من الغنيمة في دار الحرب جائز من الحاجة، ولا يشترط للآكل ألا يكون معه غيره،
بل يأكل إلى أن يرجع إلى بلد الإسلام أو يستغني. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استغفر الله.